الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا هو الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله عز وجل يمدح كتابه، يقول خذ هذا الكتاب واترك بقية الكتب التي فيها خلاف للحق والحقيقة. إذا ذكرت الكتب فذلك الكتاب، لأنه من عند الله، ولأنه كلام الله عز وجل، ولأنه منزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذا الكتاب أحسن من يمدحه ومن أنزل هذا الكتاب. كل مؤلف يعتذر في أول الصفحات في المقدمة الكتاب، يعتذر عن النقص والتقصير وعن الوهم وعن الشك، إلا الواحد الأحد، فإنه بين في كتابه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب تحدى الله به العرب العرباء، أهل الفصاحة، صناع الحرف، شداة الكلمة، مدبج الجملة. يقول تعالوا بمثله، تعالوا بعشر، تعالوا بثلاث آيات، فما استطاعوا. شعراءهم، أدباءهم، خطباءهم، حكماءهم، ما استطاعوا. وأمر آخر قبل أن نبدأ في برنامج أفي الله شك، وهي الدمغة القرآنية، اعترف بها كثير من أساطير البيان، بل سموها الدمغة القرآنية، هي أصبح بالبصمة التي لا توجد إلا في القرآن. ولهذا يقول طه حسين الكاتب المعروف: الكلام ثلاثة أقسام، شعر ونثر وقرآن. فجعل القرآن قسيما ثالثا، ليس بشعر وليس بنثر، ليس بكلام بشر، لا هو من تعبير الخطباء ولا من شعر الشعراء ولا من تدبيج الأدباء، أبد، شيء آخر، ليس بترسل وليس بمقامة وليس بقصيدة وليس بإلياذة وليس بمقطوعة، أبدا شيء آخر. ولهذا الكتاب أقول لكم: من دخل منكم جامعة أو مدرسة أو ثانوية فلينظر في الحائط ليجد الكلمات كثيرة، مثلا العقل السليم في الجسم السليم، تعرف أنه كلام، تأتي إلى كلام احفظ الاحفظ فإذا هو أرقى، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يوم تسمع: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، تدرك أن هذا الكلام ليس من كلام البشر. أضرب قصتين معاصرتين قصيرتين. الأولى: في دولة من الدول نظامها قمعي شمولي، لا يؤمن بالرأي الآخر ولا بالحقيقة، يحارب الدين جهارا نهارا، يمنع المحاضرات، الدروس، الندوات، الخطب، أي شيء فيه دين ممنوع، يسمح لكل شيء إلا للإسلام. فلما أتى الله بالبث الفضائي هذا المباشر القنوات، أصبح يقول بعض العلماء من ذاك البلد: أصبحت القنوات الفضائية تبث في غرفة النوم للرئيس. فقال العالم هذا يستشهد، قال: فلما أتى البث الفضائي في غرفة الرئيس قال، فقال سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أي عبارة وأي إشراق لهذه الديباجة وأي روعة! فأتى الله، يعني الأعداء، بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. في دولة أيضا منعت العلماء والدعاة من الدعوة، وسمع بعض العلماء في ذاك البلد وكان في أوروبا أن بدأ هناك حرية وبدأ انفتاح، فرجع صدق، ويوم أصبح في المطار، مطار الدولة نفسها، الممنوع من دخولها، لأنه سمع الأوهام، ترى الأمور ترى تسر وفي مسموح بالدعوة وفي انفتاح وفي حرية، فرجع. فلما صار في المطار وإذا برجال استخبارات ومباحث وإذا هم جاهزون، فرجع إلى أوروبا، قال له زملاء: ماذا وراك؟ قال: وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا أسلوب القرآن. وهذا لأن الجن لما كانوا يلتمسون الخبر في السماء أخذ يصعد بعضهم على بعض حتى يلتقطون الكلمة كما في الحديث. لكن بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الخرافة، انتهى الدجل، انتهى الكلام الفاضي، انتهى الهذيان، انتهى الكذب، ما في إلا حق وصدق وفصل. فيقول سبحانه عن الجن: هم يقول: وأنا لمسنا السماء، بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وبعدها: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل النبوة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا هو القرآن. نبحر معكم في زورق الإبداع مع كتاب الله عز وجل، مع الكلمة المحكمة المعصومة من الزير، مع الطهر، مع القداسة، مع الأجر، مع الثواب. الحرف بعشر حسنات، تقرأه تزداد إيمانا، يقينا، قربا، طهرا، صدقا، وضوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين. أولا، في بعض الأحاديث أن ياسين ربع القرآن، وفي قراءتها فضل عظيم، وبعض أهل العلم يحسن حديث اقرأوه على موتاكم. وفي ياسين قضية كبرى وهي التوحيد والإيمان بأسلوب بسيط سهل لكنه عميق أصيل، ليس في توليد الكلمات وليس فيها بعثر الحديث مثل ما نبعثر نحن أحيانا في الندوات أو في الاجتماعات أو في اللقاءات أو في المؤتمرات. لا لا، قول فصل حقيقة كذا بأسلوب ناصع وبيان قاطع وقوة لا يدركها ولا يعلمها إلا الله. ياسين حروف مقطعة، الله أعلم بمراده، لكن بعض أهل العلم استنبط شيء، يقول من ياسين وحاميم ونون وألف لام ميم، هذا الكلام الذي هو منه القرآن وأنتم تتكلمون بهذا الكلام، فكأن في تحدي، يقول أيها العرب أنتم تقولون ياسين أصلا وتقولون حاميم، طيب تفضلوا المجال أمامكم مفتوح، تعالوا بمثل هذا القرآن، هذه حروفكم. لكن ما استطاعوا، دهشوا، انذهلوا، وقفوا مذهولين، حتى كفار مكة هم من أفصح الناس، حتى إن العرب أقامت أسواق للفصاحة وللبيان وللبلاغة، منها سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز وغيرها، ومع ذلك لما أتى الوحي صدموا صدمة هائلة وساروا مهزومين، حتى قال الوليد بن مغيرة إن له لحلاوة وإن عليه طلاوة وإن أسفله مغدق وإن عليه مثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو كلام الله. هذا الحرف هو يعني الحرفان انتهى. والقرآن الحكيم يقسم الله عز وجل، وله أن يقسم بما شاء من خلقه لعظمة المقسم عليه، فيقسم بالقرآن، يحلف الله عز وجل. حتى سمع يقول أسمعي تلوت على عرائبي في الصحراء، على فطرتي، على سجيتي، على وضوحي، هو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال العربي سبحان الله، من الذي أحوج العظيم حتى يحلف؟ يقول ليه يا بشر، ليه يعني تصلون إلى درجة أنكم ما تصدقون إلا أن يقسم الله عز وجل، ليه ما تصدقون بدون قسم؟ فيقول والقرآن الحكيم، يعني يقسم الله بالقرآن. والقرآن هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا نقدم بالله عليكم؟ أنا أسألكم سؤال، ماذا نقدم للأمم غير المسلمين إذا لم نقدم القرآن؟ حتى إن الله يخبرنا أن هذه الوثيقة، هذا الكتاب، يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال مجاهد وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. ما هو شرفنا بالله عليكم بين الأمم؟ هل هو النفط؟ لا. هل هو الاقتصاد؟ العالم الغربي أكثر اقتصادا منا. هل هو السلاح؟ الغرب هم الذين يصنعون السلاح. هل هو اكتشافاتنا؟ ماذا اكتشفنا أصلا في هذا العصر؟ نحن ما اكتشفنا شيء، ما اكتشفنا حتى السبورة والطبشورة إلى الآن ما اكتشفناها. الغرب الآن هو الذي اكتشف أعماق البحار واكتشف الفضاء إلى درجة أن مراكبه الآن تسافر إلى عطارد والمريخ وزحل. أما نحن ماذا نقدم للناس؟ أصل الغرب لا ينتظرون منا إخواننا نصنع لهم صناعة، هم أساتذة الصناعة، ولا ينتظرون منا روايات نكتب. روايات تكتب لمن؟ أصل روايات العالمية التي أخذ عليها جائزة نوبل 99 من الذين فازوا هم من الغرب. أنت تأتي تكتب الروايات، هم اللي يعرفون القصة والحبكة والرواية والدراما وغيرها. ماذا تقدم؟ تقدم لهم أطروحات فلسفية. الآن فلاسفتهم ديكارت وكانت فولتير برنارد شو أدباء من الدنيا. ماذا تقدم؟ ما عندنا إلا هذا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا الله عز وجل يقسم بالقرآن في أمة أمية تعرف الفصاحة وتجيد الكلمة، ليقول لهم هذا القرآن عظيم إلى درجة أن الله يقسم به. وهننا نحن الآن، انهزاميتنا، أمراضنا النفسية، تقهقرنا سببه بعدنا عن القرآن. والقرآن الحكيم، الحكيم هي صفة تطلق على العاقل، لكن هنا أطلقت على القرآن، وكأن القرآن حكيم، كأنه إنسان حكيم، والقرآن منزل ليس مخلوق، لكن صفة الحكيم تطلق على العاقل، لكن القرآن يوم تصاحبه كأنه حكيم معك. حكيم يشاورك، حكيم ينصحك، حكيم يهديك، حكيم يدلك. القرآن يصاحب لكن بنفس طبعا مؤمنة مشرقة نفس محبة، ليس قراءة الذين يقرون كأنهم مجبورين على القراءة. يأتي الواحد منهم مثقل بهموم الدنيا وغموم الدنيا وأغاني الدنيا ولهو الدنيا وسوالف الدنيا، ويأتي يقرأ يفتح المصحف ما يدري كان يقرأ جريدة. لا لا، القرآن نزل لقلوب تعين. ولهذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مبشركم، وهذا من فضل الله عليهم، لم يكن عند مكتبة مثل ما الواحد منا عنده 10,000 مجلد في الفنون والجغرافيا والتاريخ والآداب والثقافة والروايات، ويحط من ضمن 10,000 مجلد يحط القرآن من ضمنها في الدرج، ويقرأ شوية مع القرآن ثم يقرأ التراجم والسير والأخبار والروايات. فأتى إيماننا مهزوز مثل قراءتنا، أن نحن حطينا القرآن حصة مع كل الحصص. الصحابة لا، الصحابة خرجوا العالم بالقرآن، فتحوا الأبصار بالقرآن، فتحوا الأسماع بالقرآن، فتحوا القلوب بالقرآن، فتحوا المدن بالقرآن، أسسوا الحضارة بالقرآن، أقاموا دولة العدل بالقرآن. فانتشروا من سور الصين العظيم إلى نهر الراين في فرنسا، وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. وقال في آخر الروح والريحان، وقال الآخر بل هو يقول محمد إقبال: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كانوا يؤذنون ويصلون وينشرون في الناس القرآن، لم يكن عندهم فلسفة أبدا، ولا أتوا بقصائد العالم، ولا أتوا بروايات ولا فلسفات، أتوا وأن أتلوا القرآن. قال: والقرآن الحكيم. فالقرآن لأنه يحمل الحكمة، والله هو الذي أنزله كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم الخبير. يقول سبحانه عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني قيل الأمم التي سبقته لا يتناقض القرآن مع أخبارها، التي لا يمكن أن تأتي قصة في القرآن لم تقع أو فيها خلاف للتاريخ أبدا، ولا من خلفه. قال: حتى الاكتشافات، الاكتشافات تأتي موافقة التي ذكر القرآن لما في القرآن، لأنه معجز من عند الواحد الأحد. ولهذا كما سبق معنا الله تحدى به البشر، وكان يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى الفصحاء وعلى الشعراء. الشعراء في مكة ذهلوا، الخطباء انصدعوا، الحكماء يعني بقوا مدهوشين من هذا الكلام، لم يسمعوا بمثله، بل أغمي على بعض الصحابة. ذكر ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن بعضهم أغمي عليه. وأنت الآن تجد بحسب استعدادك، نجدها في أنفسنا على ضعف إيماننا وتقصير، نجد بحسب استعدادنا نجد والله قشعريرة أحيانا، ونحن نسمع صياط القرآن، يعني تتقع علينا صياط القرآن ووعظ القرآن وزجر القرآن وبلاغة القرآن. وأيضا يقول أحد الأدباء قرأت له، يقول: إن من يعرف الأدب ويمارس الكلمة والعبارة والجملة يقف مدهوشا أمام البيان الخلاق بالجذاب لكتاب الله عز وجل. والله إني أقف عند الآية أحيانا وأنا يعني أتأملها كأنها جوهر أقلبها في يدي، ما أجملها ما أحسنها، وأقول: فكيف بمن هو أكثر مني أدبا وبلاغة ولغة؟ قل: يا ليت الناس يدركون هذه البلاغة وهذا البيان الخلاب الجذاب مع الحكمة. فالله يقول: والقرآن الحكيم. الحكمة في المعتقد، في الآداب، في الأخلاق، في السلوك، في القرآن. ولذلك يوم يأتي القرآن ليجيب عن قضية، يعتبر إجابة القرآن هي الحاسمة. نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول اترك القصص الأخرى، كلام كله كلام هذيان غير القرآن. ويقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. فإذا القرآن عقيدة وقصص وموعظة. ولذلك خذوا الصحابة رضي الله عليهم منهجا في الحياة. بالله عليكم كم الكتب التي كان عند أبي بكر عمر عثمان وعلي؟ هذا القرآن مع ما حفظوا من السنة. ولذلك لم يحتاجوا أبدا إلى مصادر ثقافية أخرى. وبينما أنا أشاهد مني ومن إخواني وزملائي وعامة الناس من يجمع الكتب بعد الكتب، كل ما أتى معرض شراء وكل ما أتى مجلة ودورية وصحيفة ومقروء ومكتوب ومؤلفات ومصنفات يجلدها يشتريها يرتبها. أنا لا أعترض على أن الإنسان يتزود من معرفة، لكن يعترض على مسألة أن يجعلها لفيف أو يجعلها أصل ويجعل القرآن معها، أو أن تزاحم وقت القرآن ونفع القرآن ونور القرآن. ولهذا ضعف إيمان الإيمان عندنا بسبب ما زاحمنا به، كما قلت لكم، ما زاحمنا به نور القرآن من الثقافات الكثيرة التي ما عرفها الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم. خرج الصحابة يقرؤون القرآن يفهمونه يطبقونه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. قبل 4 أيام سافرت إلى الحرم أنا وزميل لي وصديق، ولما جلسنا في الفندق يعني أتاني مع الفجر هو، قلت إن ذهبت؟ قال في منتصف الليل أو في الثلث الأخير بصورة العجوز موجودة عنده بالجوال، قال صورت عجوز عمرها 100 وأنا رأيت الصورة وموجودة في جواله مستقبلها الكعبة تقرأ القرآن وتبكي، عجوز في 100 منحنية هكذا محدودة مثل الظهر استقبلت الكعبة في الثلث الأخير تبكي وهي تنتفض وتقف في الركعة الواحدة ما يقارب 10 دقائق. والله إن في منظر مهيب، وإن هذا المنظر عندي إنه أعجب من منظر القصور والدور والمواكب والجيوش والزعماء والأغنياء والأثرياء. وهو حتى يقول إني بكيت لما رأيته صورها وهي تقف وترتعد وتبكي وتقرأ كتاب الله عز وجل، وإذا هوان الدنيا وسقوط الدنيا أمام عظمة هذه العجوز في 100 محدودة بس الظهر، تركت الدنيا، نام الناس، نام الشباب، نام الفتيات، وكثير منهم ما نام في يعني في اللهو وفي اللهو مع القنوات مع المواقع ومع قيل وقال ومع الهذيان. استقبلت الكعبة في 100 محدودة بس الظهر منكسة رأسها تبكي تقرأ كلام الله. تذكرت قصة ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره، جميلة ورائعة ورائقة. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالمدينة في المدينة في شوارع المدينة في الليل، والمدينة مدينة صلى الله عليه وسلم كانت من طين من يعني من بيوت طين متقاربة. فمر صلى الله عليه وسلم على يسمع من هل الأمة تقرأ القرآن في الليل، هل الأمة تتهجد بالقرآن؟ فمر بغرفة صغيرة من طين وعليها باب خشب، وإذا بعجوز تقرأ. عجوز ما أتدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر، لكن هي من ضمن الطالبات اللواتي تعلمنا مع الفجر الجديد ومع الدين الجديد. فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه يسمعه تقرأ تحفظ الفاتحة وهل أتاك حد الراش وبعض الصور، فأخذ تبكي وتقرأ. هي ما تعرف أن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي والشريعة أنه خارج الباب، أنه وضع رأسه صلى الله عليه وسلم يستمع. وإذا تقول هل أتاك حديث الغاش وتبكي، فأخذ صلى الله عليه وسلم يرسل دموعه يقول نعم أتاني، لأن الخطاب أصلا للرسول الله عليه وسلم. الله يقول له هل أتاك حديث الغاشية، يقول حديث الغاشية أكبر مما تصور. وهذا يعني هذا تقديم وتوطئة وسؤال استحضار، يقول أحضر استحواسك أحضر فهمك أحضر قلبك، ترى بيجي خبر عن حديث الغاشية عن القيامة. يقول هل أتاك حديث الغاشية وما أتاه صلى الله عليه وسلم، لكن أتاه في القرآن. فلما أتاه في القرآن قال نعم أتاني. العجوز تكره وتبكي تقول هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم أتاني، فتبكي ويبكي عليه الصلاة والسلام. فقصدي هنا أنهم كانوا يعيشون في الليل مع القرآن، في النهار يبلغون القرآن، بنوا دولتهم على القرآن، بنوا مجتمعهم على القرآن، أخلاقهم على القرآن. حتى أني أتعجب بالله في مدارس إسلامية عندنا وعند غيرنا نأخذ التربية الإسلامية ونقول قال عمر بن الخطاب وقال ديكارت وقال غاندي. في جريدة قبل 5 أيام جريدة محلية يقول صاحبها لو أن غاندي في فلسطين كان حل مشكلة الإخوة الفلسطينيين بين حماس وفتح. بالله عليك هذا الكلام، يعني يا عشاق النجوم عندنا القمر، عندنا محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى غاندي، نذهب إلى ديكارت؟ الله يقول يا أيها الناس قد جاءتكم معظم من ربكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر. يقول يا عالم انتبهوا، يا عالم جاءكم نبأ عظيم، جاءكم رسول كريم صلى الله عليه وسلم، جاءكم معصوم، لا تزاحم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل كلام المفكرين. يعني تؤلف كتاب في التربية وتأخذ شوية حديث يعني وكلام العمر وكلام ابن تيمية وتجيب ديكارت وكانت فولتير إليكسيس كارل وكريسي ميرسون وغيرهم، تقول هذا أدب، يعني تأدبوا من هنا ومن هنا. يعني ما اقتنعنا بالإسلام اللي معنا، يعني ما كفانا الذي عندنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا كررت قصة عمر وهو يمنع يعني يحفظ مصادر الثقافة رضي الله عنه. بإمكان عمر، هو عبقري ترى من عباقرة الدنيا، حتى أن مايكل هارت جعله رقم 56 و53 في عظماء العالم، والعقاد سوى كتاب في عبقرية عمر. كان بإمكان عمر رضي الله عنه يترك الناس يعني اقرأ وتعال بكتاب. أتى رجل بده يجتهد لكن في عقله شوية لوثة، أتى من العراق بكتاب اسمه دانيال قصص قديمة، وجلس في كرسي على كرسي من خشب يحدث بعض الجلوس في المسجد. دخل عمر وإذا الرجال يحدث وعنده كتاب طويل وقديم الآثار شراه من العراق. عندنا رسالة، أتانا وحي من السماء، معنا كتاب، انتهى هذا الكتاب، ما عاد فيه ذلك الكتاب ولا ريب فيه. قال عمر ما هذا؟ قالوا هذا يقص على الناس من كتاب دانيال. قال ماذا دانيال؟ قال أخبار قديمة ساطير، يعني قصص مثل ألف ليلة وليلة وخذ لك تود الجاري، كلام فاضي. قال علي بالدرة، هذا الدرة إذا ضرب بعمر أحد يخرج وساوس الشيطان، ما تجود ما تجي إلا من صيدلية عمر بن الخطاب. فسحبه عمر ثم بطحه فضربه على رأسه وشافه بإذن الله. فلما ضربه أغمي عليه ثم أفاق. قال كيف تجده؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله، ذهب والله ما أجد يا أمير المؤمنين. قال قاتلك الله، يقول الله نحن نقص عليك أحسن قصص، تجينا بقصص، تجينا عندنا وقت الخزعبلات، عندنا وقت التمثيليات والمسرحيات يظلونا وهي ما وقعت أصلا، حتى يبكي الأطفال إذا شافوا مسرحية، لأنه يقولون مات الزوج وقد هجر زوجته وقتل الفتى وهي ما انقتلت، على تأكل بيتزا على الكنب، قالوا ماتت، ويبكون الأطفال مساكين في البيت. ورأيت أنا بعض اللقطات وإذا أطفال يبكون كذا أمام الشاشة. قال لأنه انتهت المسرحية وانتهى علاقة الحب بينهم. هذه أمة الرسالة، هذه أمة الدعوة، هذه أمة الفتح المبين. لماذا نستورد قصص؟ ولماذا نستورد أسمار وأخبار؟ يعني ما كفانا القرآن؟ الذي يتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، الواحد القهار. الماني اللي عالجني من ركبي قلت له أنا أبغى يعني تستمر العملية يعني أسابع واصل، قال شوف ليس هناك أحد إلا ويمرض، إلا واحد ما يمرض ولا يموت، والله يقول لي كذا لأنه مسيحي. كل العالم يعرفون أن الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو المتفرد، فكيف إذا أنزل منهجا وكتابا وكلاما ويقول اقرأوا تدبروا فكروا اعملوا، لكن نحن ما اقتنعنا، نذهب يمين ويسار نلتمس الثقافات. فهل آن لنا أن نعود إلى المعين وإلى النهر الصافي وإلى النجاح والفوز والنجاح في كتاب الله؟ هل آن لنا أن نعيد ترميم ثقافتنا من جديد وعلمنا من جديد لنسكب في قلوبنا نور القرآن وبركة القرآن وهدي القرآن وصدق القرآن؟ على الله أن ينجينا بالقرآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرجو أن نعيد قراءة القرآن بتدبر كما أخذه السلف على أنه كتاب هداية، كتاب رسالة، ليس كتاب تسلية ولا سمر. أرجو أن نعود من جديد نفل القرآن فليا ونقرأه بتدبر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.